今年因为和我的责任都是我的子弟做了做主，我老母亲的老病是不能不理的，我自己的长辈呢今年我们也比的五个人为的，我们不会分的太多的，我也不能给他的地方呢我的五个人的意义的很多呢就会的为公的，我的朋友们呢就会给的为公公的，وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه الدولة من هذه الكتاب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الكتاب دينا، وأشهد أن نبينا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا ويخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبد الله ورسوله، الرحمه المهداه والنعمه المهداه والدعاء المنيب، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في عالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فلا يؤذي مستحبات إن الإمام الإسلامي دعانا إلى ما يسمى التكامل الاجتماعي، وكلمة التكامل الاجتماعي هذه الكلمة تحمل في مفهومها علاقات الحسن والرحمة بين الناس بعضهم البعض، هذه الكلمة تحمل في مفهومها أن الغني ينبغي أن يعطف على الفقير وأن القوي ينبغي أن يرحم الضعيف، هذه الكلمة وهذا المبدأ الذي وصلت إليه البشرية بعد نضال كبير مع الحياة، وصلت البشرية إلى هذا المبدأ أنه لكي يدور الأمن والمحبة والأخوة بين الناس بعضهم البعض ينبغي أن يكون هذا المفهوم بين الناس أن يتكافل الناس مع بعضهم البعض، وأنا أقول أيها الإخوة الأحباب في بداية الخطبة أن يتكافل الناس فضلا على أن يتكافل المؤمنون، لكني قصدت أن أقول الناس لأن ديننا الإسلامي يرسل رسالة محبة وتكافل وتعاطف مع كل البشر، إن ديننا الإسلامي لم يخلق الأحداث ليس له أحداث ليس له عدو، هذا الدين ليس له عدو إلا من اتخذه عدوا، إنما أراد الإسلام وأراد رسول الإسلام بهذه التعاليم الغالية أن ينظر الحب في وسط الناس. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى هذه الآية التي هي أسطورة في التكافل الاجتماعي بين الناس أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل اسمع لتعرفون، هل هو شعار الإسلام؟ شعار الإسلام هو التعاون، هو التحالف، هو هو التوسل هو التكاسل هو المنفعة المشتركة بين الناس مهما اختلفت عقيدتهم وألوانهم وعرقهم. هذا هو شعار الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، لعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتجانب الناس بعضهم البعض وخصوصا المؤمنين. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه تلاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال الطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لو أن ألما فاجأك في أحد أعضائك فإن جابة أعضاء الجسد تتجاوز مع هذا الألم، تستشعر بأن جسمك كله مريض ليس هو العضو المريض فقط. هكذا المؤمن، المؤمن مع حديث مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم، إن في هذا الحديث يدعو إلى هذا التكامل، وخصوصا من الأغنياء الفقراء ومن الأقوياء الضعفاء. لذلك شرع الله تبارك وتعالى فريضة وركن، جعل الله تبارك وتعالى ركنا وعمودا من أعمدة هذا الدين. هذا الركن وهذه الفريضة هي فريضة الزكاة. الزكاة أيها الإخوة الأحباب، إن البشر في تاريخهم اكتشفوا واخترعوا مشاريع، هذه المشاريع يتم بها التكافل بين الناس، لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل وفرقه الرحمن تبارك وتعالى في فوق سبع سماوات. هذه الزكاة التي فرض الله تبارك وتعالى وجعلها ركنا من أركان الدين، وهذا مما يثير العجب. سمع يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصدق على الله. أيها الإخوة الأعزاء، إن مما يثير العجب أن الله تبارك وتعالى جعل ركنا من أركان الدين وفريضة من فرائض الإسلام لا يتم الإسلام إلا بها، جعلنا بين الناس بعضهم البعض فريضة الزكاة. لو نظرت إلى أركان الدين الأخرى لوجدتها معظمها وكلها تدعو إلى تنظيم الصلة بالله تبارك وتعالى. الإنسان يمر بشهادة التوحيد ويمر بنبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويصوم ويحج من أجل أن يوصل إلى قدر بالله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل أراد أن يرسل لنا رسالة أخرى بأن هذا الدين لا يكتمل وأن هذه الأركان لا تتم إلا بوجود هذه الفريضة التي تكون بين الناس بعضهم البعض. الزكاة، الزكاة أيها الإخوة الأحباب لها مميزات وخصائص في شريعتنا الإسلامية. لو نظرنا إلى أي نظام اقتصادي وفر في أي بشرية منذ مليارات إلى الآن لن تجد هذا النظام ينقضي إلى مرتبة إليه هذه الفريضة المباركة. نعم، هذه الفريضة لها مصارف ومميزات ينبغي أن يتعرض عليها المسلم حتى يصل بهذا الدين وحتى يتمسك بهذه الإسلام. الإنسان أن يحرم على أبيه الكتاب ويريد أن يأخذ من أبيه شيئا فقد يخطئ المرة الأولى، لكن المرة الثانية والثالثة يتردد، لأنه يستشعر بأن ما يوجبه على هذا الإنسان الضعيف البطيء هو الأمر، لكن الله عز وجل حتى يتجاوز البشر هذا النفور وهذا المضمون كما قلنا جعل الزكاة ركنا في أركان الدين، أي أن الإنسان ملزم أن يبذل زكاته، ملزم أن يؤدي هذه الفريضة. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قوم وقالوا نحن لن نؤدي الزكاة، لماذا؟ قالوا لأننا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات، فلمن نؤدي الزكاة؟ هنا يأتي موقف الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حينما وقف وقف ورد استشعر بأن الزكاة إلزامية على الناس أجمعين، لأن الزكاة من لم يأتها هو عاصٍ وبعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام. قام أبو بكر الصديق وقال: والله لأقاطعن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي رواية أخرى: والله لو منعوني اسمع عقالة بعير كانوا يلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردتم عليه، حتى لو كان عقال بعير شيء لا يذكر، لكن أبا بكر يريد أن يعقل في هذه الأمة هذه الطريقة وهذا الحسن. الزكاة حسن من أركان الإسلام، قد تحرر الإنسان من ضريبة تشفى به ومن ضريبة تفرض عليه، لكنه حينما ينظر إلى طريقة ورشد الزكاة لا يستطيع أن يتمرغ منها، لأنه إذا تمرغ منها في الدنيا فإنه لن يستطيع أن يتهرب منها في الآخرة، لأن وعيد الله تبارك وتعالى شديد. والذين يجندون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكمل علينا جبالهم، يوم تكمل علينا في نار جهنم جدارهم وزهورهم وجنودهم، ويقول: هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. لن يستطيع الانسان ان يتهرب من الزكاه، اذا تهرب منها في الدنيا فانه لن يستطيع ان يتهرب منها في الاخره، وليس خصوم الوعيد فقط هو الذي شرعه الحق تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى وعد كل من يؤدي زكاة أمواله، وكل من ينتشر قدسية هذه الفريضة المباركة بأن الله تبارك وتعالى كتب له الفلاح في الدنيا والآخرة. استمع إلى قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون ومنهم والذين هم للزكاة فاعلون. ليس جزاء في الدنيا فقط، لكن الجزاء في الآخرة أكبر. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من يؤدي هذه الزكاة هو في الفردوس أعلى الناس. أيها الإخوة الأحباب، أول صفة من صفات الزكاة وأول ميزة من ميزات الزكاة في الشريعة الإسلامية أن الزكاة في الإسلام ركن وفرض ينبغي للمسلم أن يأتي به. ثاني هذا الخطاب خطاب الزكاة في الشريعة الإسلامية أن الزكاة جعل الحق تبارك وتعالى حقا للفقير على المريض. الوريد حينما ما أخبرنا به الحق تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. حق وواجب ينبغي أن تؤديه، ليس منا ولا فضل منه أن تخرج من مالك وأن تتكفل بخوارك، ليس منا ولا فضل منه، إنما هو حق عليك أيها الأخوة الأحباب. ولذلك يبشر الله تبارك وتعالى كل من ينفق من مال في سبيل الله عز وجل، ما دام أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذا المال، فهو القادر على أن يخرج على هذا الإنسان الخير. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم، ما أنفقتم من شيء حتى ولو كان رفيقا، فإن هذا الشيء ليس منك، ليس منك، إنما أنت خازن هذا المال، وإنما أنت حافظ لهذا المال. بالله عليك، لو أن إنسان يمتلك مالا أو يمتلك أي شيء ووضع على هذا المال حارسا عليه، ثم جاء صاحب المال وقال لهذا الحارس: يا فلان اعطني فلان كذا وكذا، هل يستطيع هذا الحارس أن يخالف أوامر هذا الرجل وأعطي المال؟ لا يستطيع. كذلك الله عز وجل أيضا حارس بهذا المال، فإذا أمرك الله تبارك وتعالى فهو ليس مالك، إنما هو مال الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو القادر على أن يعرفك عنه خيرا وأن يملكك عنه خيرا. الخطيطة الثالثة من خطط الزكاة أيها الإخوة الأحباب، إن الزكاة الأعمال ليست لمعالجة مشكلة عاجلة، ليست لمعالجة سائل يسأل فتعطيه هذا المال فتعالج مشكلته، لا، إنما الإسلام أراد بهذه الزكاة أن يعالج مشكلة الفقر، أن يعالج مشكلة الفقر، وهذا ما أشار إليه كفار الكرام. الكفار الكرام حينما تحدثوا عن مصير الفقير من الزكاة اختلفوا، فمنهم من قال أن الفقير يعطى من الزكاة وحدد مقدار معين قبل أن تطلب، لكن رأي الجمهور والرأي الأكبر من الفقهاء قالوا بأن الفقير ينبغي أن يأخذ من المال تمام كفاية. قالوا ما معنى تمام كفاية؟ معنى تمام كفاية اختلف الفقهاء إلى أمرين، فقال بعضهم يأخذ كفايته لمدة عام، يأخذ لبيت مال المسلمين هذه الكفاية لمدة عام، وقال بعضهم يأخذ كفايته طوال العمر. انظروا إلى هذه الشريعة الخطأ. ولذلك قال العلماء ولقد هذا الأمر، قالوا إذا كان هذا الفقير صاحب حرفة أو صاحب مهنة فينبغي على المسلمين أن يوفروا له أدوات للنذر حتى يستغني عنهم طوال حياته. وقالوا إنه إذا كان هذا الفقير مريض مرض مزمن فينبغي على المسلمين أن يوفروا له حاجته طوال حياته. هذا الذي يوفر الأحكام. تحدث الفقهاء عن حق الفقير، فالفقير له حق في المال، والغني له عليه واجب في هذا المال ينبغي عليه أن يؤديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ نقول لله العظيم بشكوره على كرسنا وسيئات اعمالنا كله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ايها الاخوه الاحباب ان المخاطر في الزكاه ان الزكاه ركن من اركان الاسلام وذكرنا ان من مصادرها بان الزكاه حق للفقير في مال الغني وواجب على الغني تجاه الفقير. وقلنا ايضا ان من مصادر الزكاه ان الزكاه ما جمعت الا لتعالج مشكله الفقر. من خطوات الزكاة أيها الإخوة الأحباب في شريعتنا الإسلامية بأن الزكاة في الإسلام ملكة. ما معنى أن تكون الزكاة ملكة؟ ينظر فيها المجمع إلى ما يأخذه الفقير وما يستغني به الفقير. ولذلك قال العلماء إن المسلم حينما يخرج من نجاته أموالا ينظر للفقير أي الأموال ينفع الفقير، إذا كان ينفعه شيء عيني فيعطيه هذا الشيء، وإذا كان ينفعه مال فيعطيه مال. ذلك جوز العلماء خروج القيمة في الزكاة. وخير مثال على ذلك أيها الإخوة الأحباب حينما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، فوجد معاذ رضي الله عنه ان اهل اليمن ما يملكون الا ما يصنعونه من الفتن الطيبه الجميله. ماذا يفعل معاذ رضي الله عنه؟ الله نظر معاذ الى حاله الفقراء في المدينه واي جيد ينفعهم من أموال أهل اليمن، وقالها معاذ: إن فقراء المدينة أولى بهذه الفتنة، أولى أن نعطيهم الفتن الطيبة فهم فقراء مساكين، أولى أن نعطيهم أموالا في المدينة. هكذا أيها الإخوة الأحباب، الزكاة في الإسلام زكاة مرنة ينظر فيها المجمع إلى ما يحتاجون فيه. كذلك من مظاهر الزكاة في الإسلام أن الزكاة في الإسلام لها آداب، وأفضل آدابها أن المسلم إذا كان يجري الزكاة وذهب إلى غني من الأغنياء فينبغي عليه أن يأخذ من ذات أمواله ولا يأخذ من نزالة أمواله. استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه حينما بعث معاذ بن جبل الى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانهم اطاعون بذلك، اي اطاعون بالشهاده واطاعون بالصلاه، فاخبرهم بان الله تبارك وتعالى فرض عليهم صدقه تؤخذ من ابنائهم وتضط على امراتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك يا معاذ وقرائم أموالهم. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو بعد ذلك: ولتصلي دعوة المرجوم فإنه ليس بيننا وبين الصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المسلم حينما يأخذ من أنفس ما يملك المسلم هذا لا يحق له، إنما يحق له أن يأخذ ما تطيب به نفس المتصدق، ما تطيب به نفسه. وهذه معاوية المشاهد من ذلك لا توجد في أي دين آخر كدين الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، أهل ما أهتم به في هذه الخطبة، قد يقول بعض إن الزكاة فريضة ونصف، لكن هذه الأيام الصعبة التي لا يستطيع الإنسان أن يتحمل فيها امتثالا ينبغي ان نراعاه موسى عليه الصلاه. هذا الامتثال حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مع الصحابه ذات يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: ايهم من قصر الليل بصدقه؟ فلم يجب احد من الصحابه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ايهم من قصر الليل بصدقه؟ فلم يرد احد من الصحابه رضوان الله عليه. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم تصدق الليل بصدقه؟ فقام رجل وقال: انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ فقال: يا رسول الله اسمع، اشتاقت نفسي الى الصدقه، فاخذت امثل في بيتي فلم اجد شيئا، فناديت الله عز وجل: يا رب تصدقت بحزني على كل من وقع فيه من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ابشر، فان الله تبارك وتعالى كتب صدقتك من الصدقات المقبوله هذه الليله. هذا الكلام اود ان اختم به. المؤمن حتى ولو لم يكن معه ناس ينبغي ان نفسه يلوثها على حب الخير، على حب النفقة، على حب الصدقة، على حب الإنفاق في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن الأعمال بالنيات، طالما أن في نيتك وفي عزمك أنك كنت تتمنى أن يكون عندك مال فتتصدق به وتفعل فيه كذا وكذا في سبيل الله، فاعلم بأن الله تبارك وتعالى جعل لك ثوابا يدك عملا حسنا تجازى به عند الله تبارك وتعالى بالخير يوم القيامه. ايها الاخوه الاحباب، تلذذوا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعه الطيبه المباركه، الا ان ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تنفوسنا تقواها ونفسها انت خير من زكاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب انصر قلوبنا الى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب انصر قلوبنا عن معصيتك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعه الطيبه المباركه ان تنزل على امه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمها يا ارحم الراحمين. اللهم اكتبها من الفائزين ولا تكتبها من الاشقياء الخاسرين. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر الصلاه.